بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي نقف فيه حول أبواب من أبواب المعاملات، بدءا بكتاب البيوع وما يتفرع عنها من أبواب كثيرة. لقد أنجزنا منها شيئا طيبا ولله الحمد والمنة. واليوم سنصرع معكم في مجموعة أبواب، وهي تتعلق بأبواب الرهن وأبواب الإفلاس وما يتعلق بها من أحكام، وأبواب الحوالة والشفعة والمساقات والمزارعة. ثم نكون إن شاء الله قد انتهينا من كتاب البيوع بحول الله جل وعلا، أو شارفنا على النهاية. اليوم معنا، يقول المصنف رحمه الله: باب الرهن وغيره. والمقصود بغير الرهن الذي يدخل أبواب أخرى كأبواب الإفلاس وأبواب الشفعة وأبواب المساقات والمزارعة وغيرها من أبواب البيوع الأخرى، جمعها المصنف رحمه الله بقول باب الرهن وغيره. وقوله هنا باب الرهن، الرهن أيها الإخوة من المسائل التي كانت موجودة عند العرب، وجاء الإسلام كذلك بتقريرها. فالرهن لم يكن وليدة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، العرب منذ القديم كانوا يرهنون بيوتهم، ويرهنون كذلك أموالهم، ويرهنون ما يحتاجون رهنه ليستوثقوا من الديون التي كانت عند الغير. فالرهن جاءت الشريعة بتقريره، ولكن الشريعة ضبطت أحكام الرهن وجعلت له شروط، فليس كل شيء يرهن، ومن الذي يجوز له أن يتصرف في الرهن، وإذا تلف الرهن عند المرهون عنده، وكل ما يتعلق بأحكام الرهن من أمور جاءت الشريعة بتهذيبها. وننبه على قاعدة مهمة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وأشار إليها كذلك غيره، أن الإسلام لم يأتي بمحاربة كل ما عند الجاهلية من معاملات، لا، الإسلام نحو معاملات الجاهلية على ثلاثة أنحاء أو على ثلاثة تصرفات: إما أن يلغيها تماما، واضح أم لا، كما ألغى الإسلام الربا، وألغى الإسلام الأنكحة المحرمة، وألغى القمار والميسر، وألغى البيوع المنابذة والملامسة، وبيوع يعني التي كانت سائدة عند أهل الجاهلية. إما أن يلغيها تماما، أو أن يقرها تماما، أن يعني يبقيها كما هي، أو أن يهذب فيها. من أسلف في شيء فليسلف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم والسلف موجود، فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فإما أن يمنعها تماما، أو يقرها إذا ما كانت ثمت فيها أي شبهات أخرى، أو أن الإسلام يأتي بتهذيبها. قوله باب الرهن بفتح أوله الرهن وسكون الهاء، باب الرهن في اللغة، ويطلق الرهن أيها الإخوة على الحبس، ويطلق على الثبات والدوام. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. فالرهن أيها الإخوة يؤخذ بمعنى الحبس، ومنه سمي السجين مرتهن، لأنه ماذا؟ لأنه محبوس بقيد. وقال الله جل وعلا: كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس. ومنه قولهم: ماء راهن، يعني ماء راكد ثابت. ما السبب في تسمية الرهن بذلك؟ أنك أنت لما تضع عينا مرهونة، هذه العين المرهونة هي محبوسة التصرف، فلا هي تباع ولا هي تشترى ولا هي توهب ولا يجوز استعمالها إلا بقيد، لأن الأصل في هذه العين أنها ماذا؟ وضعت لسبب، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو الاستيثاق من الدين عند تعذره من ذمة الغريم. سبب الرهن هذا، أنت لما ترهن عمارة ما السبب؟ السبب أن البنك أو من أقرضك في حال أنك لم تسدد يقوم هو ببيع هذه العمارة أو يقوم ببيع هذه العقار من أجل أن ماذا؟ من أجل أن يتوثق أو يكون على ثقة من دينه. وعرفت في الاصطلاح أيها الأخوة هذا المهم بعدة تعريفات. التعريف الأول قالوا جعل مال توثقة بدين، جعل مال هذا المال يوثق ماذا؟ بدين يستوفى منه، أي من هذا المال أو من ثمنه إن تعذر الاستيفاء من ذمة الغريب. جئت أنا إلى أحد البنوك الإسلامي وقلت له يا أخي أنا أريد أن أشتري مثلا عقارا أو أريد قرضا أو أريد مالا، فيأتي البنك يقول لك هل عندك من رهن ترهنه؟ وتقول له نعم. فهذا الرهن الذي هو بيتك أنت عبارة جعل مالا ثابتا ماذا؟ لدين أنت لديك عند الغريم وهو البنك يستوفى منه عند التعذر. أنت لم تستطع أن تسدد دينك، يقوم البنك ويبيع هذا ماذا؟ ويبيع هذا البيت ثم يستوفي ماذا؟ الدين أو البنك حقه. وقيل هو مال يجعل وثيقة بدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر ممن هو عليه وهو قريب. وقيل أنه توثقة دين بعين يمكن أخذه أو دفعه إن تعذر الوفاء. فأصبح للرهن عدة شروط. الشرط الأول لابد من إيجاب وقبول يدل عليه، أو لا بد من قول وفعل يدل على الرهن. فهناك رهن المشتري أو الراهن يقول للمرتهن يقول رهنتك بيتي، الطرف الثاني يقول قبلت. هذا أول إجابة قبول. ثانيا أن يكون الراهن جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي ولا مجنون. لو جاك واحد هو أصلا غير صالح للتصرف قال لك والله أنا أرهن، طيب أنت صبي أو أنت مجنون أو أنت غير عاقل. لابد من يرهن يكون ماذا؟ حسن التصرف. ثالثا أن يكون الرهن مالكا للمرهون، فأنت لا تملك أن ترهن ملك غيرك. والله أنا رهنتك بيت أخي، رهنتك عمارة صديقي، سيارة جاري رهن، وأنت لا تملكها، لا يمكن أن ترهن. إما ترهن شيئا ما لا مملوكا. الشرط الرابع أن يكون المرهون معلوما جنسه وقدره، واضح أم لا؟ فأنت ترهن العمارة معلوم موقعها، والله أنا جئتك أنا بدين أو أريد أن أستدين من أحد الإخوة دين، قلت له كم تقرضني؟ قال 70,000. قال طيب ماذا تضع رهن؟ قال والله عمارة من عماراتي. طيب ما هي؟ سيارة من سياراتي. ما هي؟ واضح أم لا؟ ما السبب في أن العلماء يشترطون هذا الشرط؟ لأن الرهن إذا ضبط وصفه وقدره وجنسه علم قيمته، وعلم أن هذا الرهن هل يصح أن يكون رهنا أم لا. لو جيتك أنا بدين بمليون ثم قلت لي والله شو ترهني؟ قلت لك والله رهن لك سيارة من سياراتي، لما نروح نشوف السيارة يمكن ما تسوى 5,000 درهم. فذاك الشخص لو علم أن هذه هي العين المرهونة ربما يرفض، بل يرفض الدين من أساسه. لأن الرهن أيها الإخوة افهموا فكرته، الرهن لابد أن يكون مال أو عين أو يعني أمرا يستحق فعلا أن يرهن. والشخص الذي أنت تضع عنده الرهن هو على ثقة أن لهذا الرهن قيمة، بحيث يغطي له إما المبلغ بأكمله أو جزءا طيبا منه. وإلا ما قيمة الرهن إذن؟ لو أنا أتيك أخذ منك 10,000 درهم ثم أرهن لك هاتف ب100 درهم، هل هذا يصح أن يرهن؟ لا يصح، ولا يحقق معنى ماذا؟ الرهن. أما حكم الرهن فهو جائز بالكتاب وبالسنة والإجماع، وأما الكتاب فقول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولة. وأما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بشعير، وأجمع العلماء على جوازه، وقد دل القياس كذلك عليه، لأن الرهن فيه توثقة وفيه استيفاء للدين عند تعذره من ذمة ماذا؟ من ذمة الغريم، والشرع يحبذ ذلك، وهذا نوع من أنواع حسن القضاء والاقتضاء، وليس هو كما ذهب بعضهم أنه بيع دين بدين، لا، الرهن الصحيح من قول العلماء أنه على ماذا؟ على القياس الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. من يهودي جاء في بعض الروايات تسميته، وهو أبو الشحم اليهودي، رجل من بني ظفر. قوله هنا أو قولها طعاما، صرحت عائشة أيها الإخوة في بعض الروايات عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا اليهودي ماذا؟ 30 صاعا من شعير. وجاء في بعض الأحاديث: ودرعه مرهون ب30 صاعا من شعير. الآن تعالوا يعني نطبق معكم أركان الرهن. أولا، من هو الراهن؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من هو المرتهن؟ اليهودي. أين العين المرهونة؟ الدرع. أين العين المرهونة؟ أين الدين نفسه؟ الطعام. واضح أم لا؟ الطعام. أصبح عندنا أركان الرهن ماذا؟ جميعها متوفرة. قوله رهنه أي رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا، وقوله الدرع جمع أدراع، وهو قميص أيها الإخوة ينسج من الحديد قديما، يلبس في الحروب وفي غيرها وقاية من العدو، وقاية مثل الترس أيها الإخوة، قديما كانوا يصنعون يعني هذه الدروع. المعنى الإجمالي: النبي عليه الصلاة والسلام من زهادته في هذه الحياة الدنيا وتعلقه بالله جل وعلا والدار الآخرة أنه كان قليل القوت أيها الإخوة لنفسه ولأهل بيته، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري طعاما وليس لديه مال، فانطلق إلى يهودي كان يبيع الطعام واشترى منه 30 صاعا ورهنه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بدرعه الذي كان يتدرع به في الحرب. وهذا يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وهو ما يملك شيء عليه الصلاة والسلام، لا قصور لا دور لا أموال لا، ودرعه كذلك ماذا؟ كان مرهونا ب30 صاعا ليهودي. فوائد الحديث: أولا، هذا الحديث يدل على جواز الرهن وعلى ثبوته، وقد دل على ثبوت الكتاب والسنة. الفائدة الثانية: فيها جواز معاملة الكفار بالبيع والشراء، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل يهود يبيع يشتري منهم، وهذا ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، ودل عليه القياس الصحيح أنه لا بأس من معاملة الكفار بالبيع والشراء ما لم يتضمن هذا التعامل محذورا شرعيا، كأن يكون يعني بيع ربا أو بيع محرم، أو يعلم أن المال أو العين التي يراد بيعها أو شراؤها محرم، فذاك أمر آخر. هذا الحديث كذلك فيه جواز لمعاملة من أكثر ماله الحرام ما لم يعلم أن عين المال المتعامل منه ماذا؟ محرم. فأنت تتعامل مع الكفار توجد في أموالهم الربا، وتوجد في أموالهم ماذا؟ المحرمات، ويبيعون ربما الخمر ويبيعون غيرها، لكن ما لم يعلم أن عين المال الذي تتعامل منه ماذا؟ محرم، فهذا ماذا؟ فهذا يجوز شرعا. وقد ذهب إلى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعامل مع اليهود، اليهود لا يتورعون عن أهل الربا ولا يتورعون أصلا عن الحرام، لكن الطعام الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عينه ماذا؟ يعلم أن عينه حلال مع ما في صاحبه من تعامله مع المحرمات. وأنت الآن في هذا الزمن مستحيل أن تتعامل مع الناس أو تتعامل في بيعك وشرائك إلا والذي تتعامل معه في الغالب تتعامل بشيء من الحرام. لا، هذا لابد أن تذهب إلى الأسواق، إلى منتديات، تسافر الغالب إلا ما تجد هذا الشخص يكون يتعامل بالربا، يكون عنده قروض، يكون محله هذا اشتراه بأموال مثلا ربوية، يكون عنده بعض الأمور المحرمة، لكن أنت الشيء الذي تتعامل منه عينه حلال فلا بأس بذلك. طبعا هذا الحديث ليس فيه دليل على جواز بيع السلاح على الكفار، لأن الدرع ليس بسلاح. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من زهادة في الدنيا. مسائل الحديث، مسألة التي لا بد أن فيها نجمع أهل العلم على جواز الرهن في السفر، واختلفوا في الحضر. فالمسألة الأولى حكم الرهن في السفر في الحضر. القول الأول يجوز الرهن في الحضر كجوازه في السفر، يستدل على ذلك بماذا؟ بهذا الحديث، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعه، وهذا كان في المدينة لم يكن في السفر. القول الثاني وهو ما ذهب إليه داود الظاهري وأشار وذهب إليه ابن حزم ومعظم علماء الظاهر، على أن الرهن جائز في السفر دون الحضر. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قالوا إن الرهن ورد في السفر خاصة فنقصره عليه، والقول الأول هو الصحيح. المسألة الثانية حكم معاملة الكفار. قال النووي رحمه الله وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ماذا؟ ما معه. تأملوا معي في قيد الإمام النووي، قال إذا لم يتحقق تحريم ما معه. فإن لم يتحقق هذا الأمر فالأصل على ماذا؟ في التعامل هو الجواز. أنت تريد تشتري من دول الكفر، تشتري حذاء، تشتري طعام، تشتري ملابس، تشتري ما تشتري، ما لم تعلم أن عين ما تشتريه محرم فالأصل هو ماذا؟ فالأصل الجواز. المسألة الثانية متى يكون الرهن؟ الرهن له عدة أحوال. الحالة الأولى أن يقع بعد الحق، أي بعد الدين. يعني أنا جئت للشيخ محمد قلت له يا أخي أنا أريد يعني أستلف منك 10,000. قال فالك طيب، الأمور طيبة، استلفت من 10,000. بعد ما وصلت إلى بيتي فقلت له يا ابن الحلال ترى أنا أخلي هذا التليفون الآيفون قيمته 4,000 أخلي رهن عندك، موافق؟ قال لي موافق. هذا وقع في مجلس العقد إجابة أو وقع بعد؟ لا، وقع بعد. هذه الحالة الأولى وهذه يصح. قال ابن القدامى رحمه الله يصح بالإجماع لأنه ثابت وهو داخل في قول الله جل وعلا فرهان مقبوضة. القول الحالة الثانية أن يقع الرهن مع العقد، يقع مع العقد، فهذا ماذا؟ فهذا لا شك في صحته. جئت أن أشتري بيتا أو أشتري أقترض قرضا، فقال لماذا ترهن؟ قلت أرهن بيتي. هذا وقع في العقد مع الإيجاب والقبول، فلا إشكال في صحته. الحالة الثالثة أن يقع قبل العقد. جئت أنا إليك قلت لك والله يا أخي أنا يعني أريد أن أرهن بالهاتف، قال لي والله إما ترهن ولا لا تأتيني من الأساس. فإلى الآن العقد ما وقع، فالرهن وقع قبل ماذا؟ العقد. أو أن تأتي إليه وتقول لي والله أنا رهنتك بيتي وأريد أن أشتري منك كذا وكذا، فقال لك تعالي في وقت آخر ونتفق على هذا الأمر. قال الشافعي أن هذا لا يصح، وقال الحنابل أنه يصح، لأن الرهن يجوز قبل الحق وبعده، وما المانع أن يكون قبل الحق؟ إذ الهدف من الرهن أصلا الاستيثاق من ماذا؟ من الدين، فهذا يقع قبل ويقع بعد ولا مانع منه. المسألة الرابعة، ما يجوز رهنه؟ كل عين جاز بيعها جاز ماذا؟ رهنه. هذه قاعدة أيها الإخوة، قاعدة، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكل ما حرم بيعه حرم ماذا؟ رهنه. فمثلا لو جئت أنت تريد أن تشتري أو تقترض من شخص قرضا، فقلت له ماذا ترهني؟ قل والله يا أخي عندي محل خمر يدخل مبلغ وقدر، أريد أرهن المحل، لا يصح. أو قال له يا أخي أنا عندي حظيرة خنازير، كل خنزير يكلف 2000 درهم، فهذا وأريد أن أرهن هذه. لا يجوز رهن كل ما هو ماذا؟ كل ما هو محرم. واضح؟ لو كان عندك أموال محرمة أنت تعلم تحريمها وأنها مأخوذة من فوائد ربوية أو مأخوذة من اغتصاب أو سرقة، أو عندك مال سطوت عليه وجدت ترهن، وقلت له يا أخي أنا أريد أرهنك هذه المال، لكن انتبه والله ترى هذا المال محرم، لا يجوز رهن ذلك. المسألة الخامسة، هل يتم الرهن بالعقد أم لابد من الإنجاز؟ لابد من القبض استغفر الله، ليس الإنجاز. يعني الرهن هل يتم بمجرد الكلام والعقد أم لابد أن يعني المرتهن يقبض العين ماذا؟ المرهونة. القول الأول أن الرهن يلزم بمجرد العقد وإن لم يقبض، وإن لم يقبض، وهذا قول المحققين من أهل العلم، قالوا لأن الله قال أوفوا بالعقود، ومدام أن الإيجاب والقبول تم على الرهن فهو لازم. يعني جئتنا لوشم وقلت له بالحلال أنا أريد أقترض منك قرض، أوكي، مباشرة البنك يطلع لك الورقة يقول لك شو عندك؟ والله عندي بيت، تفضل هات لي أوراق البيت، وقع في مبنى البنك. البنك لم يقبض الرهن إلى الآن، الرهن موجود، أو لم يخلي ذمته عليه، أو يكون الرهن أصلا في دولة أخرى ليس في هذه الدولة، فهو لم يقبض الرهن، هل بمجرد حصول العقد يثبت الرهن أم لابد من القبض؟ القول الأول قال لك مجرد العقد يحصل الرهن ولو لم يقبض الرهن ويملكه. الهاتف الآيفون في بيتي، انتبه ترى الآن في البيت ما يبقى لي، زين الهاتف موجود في البيت، ومحمد يطلبني بماذا؟ يطلبني بالتليفون، فقلنا خلاص نحن اتفقنا على أن ترهن الهاتف، فمجرد العقد يلزم ماذا؟ الرهن. هل له أن يتراجع ولا؟ سيأتينا في مسألة أخرى. القول الثاني أنه لا يصح الرهن إلا أن يكون مقبولا، وهو قول الجمهور، قالوا لأن الله قال فرهان مقبوضة. وما رأيكم في المسألة؟ هل لا بد من القبض أم لا؟ نبدأ بالجهة اليوم، اليوم ما يبتل الريال عندك يسعفك ولا هو شرط منك طريق، أنت ما قاعد عند أخوك، أقول ما في إسعافات أولية ولا ما في مساعدة صديق، ها ما يكون لبس مال في المقبوض، ممتاز. أمشي يعني في مشقة يعني، ممتاز. بس أنا زين، الملكية موجودة بس البيت الله أعلم منو ساكننه، كيف صيانته، أنا ما شفت بعيني. ها؟ لا الصحيح ذاك لازم يتأكد ما. ها؟ أنا عارف، لكن في مسألة أنتوا لازم تنتبهونها في قضايا العين المرهونة بالذات، بعض أهل العلماء أو بعض العلماء يرون يقولون لابد أن يرى العين المرهونة ويتأكد من حالتها، ويتأكد أن هذه العين المرهونة فعلا لو هذا الدين لم يوفى بحقه أن يكون قيمة العين المرهونة تغطي ما يريده هو. يعني أنا أوضح لك المسألة. أنت رهنت لي بيتك، البيت كم يسوى في السوق؟ قال لك والله يسوى 1,000,000. أنت ما رأيت البيت ولا شفته ولا تعرف يعني عن معلومات، اللهم أنه مرهون. لما رحت أنت قبضت العين المرهونة، شفت والله أن البيت يعني مدمر مكسر مخرب، هذا لو يباع حتى 500,000 ما ينباع. فأنا غريت في هذا الأمر، واضح أم لا؟ نحن نتكلم عن أحكام الشريعة، ما ننظر إلى كل دولة وقانونها. هذا في حالة أنك تسترجع، نحن نتكلم عن مبدأ الشرعي، رأيك كيف؟ وإلا الرهن موجود له قوانين ثابتة، لكن نحن نتكلم عن حكم الشرع، والشرع هذا يختلف من دولة لها مذهب هذا لها هذا المذهب، المالكية، الحنابلة، الشافعية. نحن نتكلم عن الأصل المبدأ. شوفوا قول من قال أنه لا يشترط القبض قول قوي جدا، عرفت كيف؟ وهو الصحيح والله أعلم. أما قول الله جل وعلا فرهان مقبوضة، هذا له عدة تخريجات. إما أن يقال فرهان مقبوضة أن هذا من باب الكمال، من باب يعني التأكيد في استيفاء الحق، ليس هو من باب ماله من باب الشر، أو بناء على الغالب، وهو أن الغالب قديما كانت الرهان ماذا؟ تقبض. لكن إذ حاز محاز من قبض أمر من أوراق ونحوها فإنه ماذا؟ فإن هذا يحل محل القبض، وهو الصحيح والله أعلم أن العين المرهونة لا يلزم أن تقبض إذا وصفت وكان الوصف دقيقا وصحيحا. إذا حصل إخلال فهنا يثبت له خيار ماذا؟ خيار الرد من عدمه، وهذا سيأتينا إن شاء الله. يعني أنت انغريت قل اسمح لي هذا الرهن أنا رافضنا، لأن ليس الرهن الذي أنت رهنته غير موجود على أرض الواقع، ويرفع الرجل دعوة إلى الحاكم أو القاضي لحصول الغرر، والله رهني سيارته على أنها من الوكالة، لما رحت شفتها مستعملة، شفتها على خلاف الواقع، فله خيار العيب أو له خيار الشرط ونحو ذلك. صفة القبض، القبض في الرهن أيها الإخوة، لأن الرهن أحكامه تشبه البيع كالقبض في البيوع، فالشيء الذي يقبض باليد يسلم باليقظ، والذي يكون بالتخلية يسلم بالتخلية، والذي يكون بقبض المفتاح يكون بقبض المفتاح. يعني مثلا الشقة تقبض بمفتاحها، السيارة يقبض بركوبها، كل عين مرهونة لها طريقة في القبض تخصها. المسألة السابعة، ما شوي مسألة الرهن فيها شوي كلام. الرهن لازم من جهة الراهن، جائز من جهة ماذا؟ المرتهن. قال الموردي فيكون لازما من جهة الراهن دون المرتهن، فإن رام الراهن فسخه قبل يعني تمامه لم يكن له ذلك، وإن طلب الراهن كان له ذلك. مثال ذلك رجل استدان من شخص 100,000 ورهنه سيارته بيد المرتهن، فالرهن لازم في حق الراهن، لا يمكن أن يفسخه ويقول أعطني السيارة. يعني بتوضيح أكثر، الرهن أنت لما تطلقه يلزم عليك. جئت أنت إلى شخص وقلت له أريد أخذ تقرضني 10,000، قال لك ضع لي رهن، قلت له يا أخي هذا هاتفي رهن، خلاص أنت لا تستطيع أن تفسخ وترجع بعد إذا حصل إيجاب وقبول وانطلق. صرت أنت ما شوك في أي شراكة ترجع للتليفون، ليس لك ذلك إلا إذا الطرف الآخر قال لك يا أخي تفضل أنا الرهن هذا متنازل عنه. فالراهن يلزم بالرهن، لا يستطيع أن يفسخه. بيتك رهنت للبنك، لا تقول لي بعد سنة تروح تقول لي والله يا أخي لو ترجعوا لي البيت، لا، الرهن عقد لازم. لكن لو من جهة الراهن، لكن لو أن المرتهن يوم من الأيام قال لك تعال يا أخ محمد تفضل والله أنا خلاص واثق فيك وأنت بترجع الدين، عرفت كيف؟ وتفضل هذا رهنك و أنا أريد أسلمك إياه، فله ماذا؟ له ذلك. المسألة الثامنة، تصرف الراهن في الرهن بما يخرجه عن ملكه. قال ابن المنذر: وأجمع على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن. لا تروح لي ترهن شيء ثم تذهب تبيعه. ذهب مع أن الرهن كيف سيستوثق المرتهن في حالة تعذرك أنت من دفع الدين وأنت حضرتك بايع ماذا؟ الرهن. قالوا: وإخراجه ممنوع من بيعه وهبته، وإخراجه من حيزه حتى يبرأ من حق المرتهن. اليوم الذي أنت تسلم آخر درهم للبنك فيه الرهن انفك. الرهن ماذا؟ انفك، ولا من البنك يفكك حق الرهن. اليوم الذي أنت تسلم فيه الحق، الرهن ماذا؟ تلقائيا في الشرع يخلى سبيله، ولا يحق للمرتهن ولا دقيقة واحدة أن يحتفظ بهذا ماذا؟ الرهن عنده، لأن حقه قد ماذا؟ قد حصل عليه. المسألة التاسعة، تصرف الراهن بالرهن وانتفاعه بما يخرجه عن ملكه. اختلف أهل العلم في الانتفاع بالرهن. أنت عندك يا أخي بيت عمارة رهنتها للبنك، هل يجوز شرعا أن تسكن فيها أحد، أو أن تؤجر المحلات فيها، أو أن يكون هذه عين مرهونة أنت ليس لك أن تتصرف فيها؟ انتبه، الرهن ترى هو مالك، هو ماذا؟ جزء من أموالك، فهل يجوز أن تتصرف فيه أم لا؟ القول الأول: ليس للراهن الانتفاع بالراهن باستخدام أبدا، ليس له لا تأجير ولا سكنة ولا انتفاع ولا أي نوع من أنواع الانتفاع، هو قول الإمام أحمد والإمام الثوري. القول الثاني: أنه يجوز الانتفاع بالرهن على الراهن بما لا يضر في الرهن ولا في المرتهن. انتبهوا القيدين هذا، أنت لك أن تنتفع بالرهن لكن بحيث لا تضر في الرهن نفسه ولا تستضر ماذا؟ المرتهن يستضر من وراء هذا الانتفاع. فمثلا لو أنت رهنت سيارة لمدة 4 أو 5 سنوات، على السيارة هذه قاعد تنزل قيمتها، فالمرتهن يتضرر من استخدامك لها. لو أن أنت عندك عمارة وفيها شقق وأنت رهنت العمارة، كما يحصل الآن في البنوك لما تذهب إليها تقول له: والله يا أخي أنا أريد قرض 7 مليون. يقول لك: شو عندك أنت؟ يقول: والله أنا عندي عمارة في الشارقة 3 أدوار. قال لك: خلاص ما في مشكلة، ارهن لي العمارة. هل البنك يأتي ويقول لك: ترى بدون ما تأجرها، بدون ما أنك أنت يعني؟ لا، ما يتدخل. لماذا؟ لأن الرهن جعل للتوثيق كأصل. ما يدخل من الرهن من أموال في الشقق ونحوها هذا يذهب للراهن، واضح أم لا؟ البنك ما له دخل. أنا اشتريت من بيت، من اقترض من بنك قرض، ورهنت بيتي لا أسكن فيه، رهنت عقار عندي، ما المانع الذي ماذا أؤجره؟ وهذا هو القول الصحيح، أنه يجوز له أن ينتفع منه بانتفاعا لا يضيع الحق، واضح أم لا؟ المسألة العاشرة، إذا تلف الراهن في يد المرتهن فله حالتين. أنت أرهنت ما شاء الله سيارة عند صاحبك، هذه السيارة جت يوم من الأيام شفتها محترقة، شفتها متعطلة، رهن حقك مالك، والمرتهن للأسف الشديد تلفت عنده هذه العين المرهونة. هذا التلف لا يخرج من حالتين. الحالة الأولى أن يكون المرتهن غير مفرط أصلا، غير مفرط، رهنت سيارة نزل برد كسر الزجاج كسر السيارة وهو ما فرط في المهر، هذا شيء خارج عن إرادته، فهل يلزم بالضمان؟ لا يلزم بالضمان. لكن لو أنه فرط، بمعنى الرجال عنده جراجات برا يقدر يحفظ سيارتك تحت جراج وتركنها في الهواء الطلق، يضمن أو لا يضمن؟ عند القول الصحيح أنه إن حصل تفريط من المرتهن فإنه يضمن. ننتقل بعد ذلك إلى باب الحوالة. ما رأيكم نبدأ فيها أو فيها شوي مسائل الحوالة، أو نأخذ الحديث بدون المسائل؟ كم باقي من الوقت عندكم؟ الحين 40 دقيقة تقريبا الدرس. طيب، باب الحوالة. الحوالة مأخوذة من التحول وهو الانتقال، واصطلاحا نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، فتنتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال ماذا عليك، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وليس هي من بيع الدين بالدين كما هي ذهب إليه جمع من العلماء، وهي من المعاملات التي فيها التسهيل في قضاء الدين، خاصة إذا كان الغريم في بلد وأنت في بلد آخر، فيسهل عليك ماذا؟ فيسهل عليك الاستيفاء من حقه. مبدأ الحوالة هو كالتالي يا شباب: أنا آتي إلى الشيخ محمد وأقول له يا أخي أقرضني 10,000، أقرضك 10,000. طبعا محمد جاء وقت القضاء وهو يطالبني بهذه العشرة، وأنا أطالب يعني علي 10,000 أخرى، فماذا أقول؟ أقول لمحمد: يا أخي 10,000 التي أنت تطالبني خذها من ماذا؟ خذها من علي، لأني أنا أطالبه 10,000. هذه تسمى عند العلماء ماذا؟ حوالة، نقل دين. انتبهوا، نقل دين، أنا المحيل أنقل ديني إلى شخص محال عليه، من أجل ماذا؟ من أجل أن يستوثق صاحب الدين دينه من المحال عليه، وأخرج أنا من ماذا؟ من الفيلم كامل. واضح أم لا؟ أنت تطالبني بدين وأنا أطالب شخص ثاني بدين ثاني، وأنا أحيلك أن تأخذ مالك هذا من الشخص الذي أنا ماذا أطالبك. طبعا في شروط، مش بس أنقل وانتهى الموضوع، لا، لابد أن يكون في رضا، لابد أن يكون المال الذي أنت تطالب فيه الطرف الآخر فعلا يغطي المبلغ أو هو المبلغ نفسه، لابد. ثمة شروط سنتكلم عنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. قوله هنا مطل، أصل المطل أيها الإخوة هو المط والإطالة والمطاولة، مأخوذ من قوله مطله ما وماطله بحقه إذا أخره. والمراد بالمطل، ما هو المراد بالمطل؟ هو تأخير أداء الدين وقت حلوله بغير عذر من قادر ملي. هذا أضبط تعريف، تأخير سداد دين حان وقته من غني مليء قادر. يعني أنا طالبك 10,000، جاء بداية الشهر وانت عندك راتب عقارات وفلوس، يقول فلان يا أخي ردي 10,000، والله بعد أصبر عليه شوي على الشهر الجاي. طيب ليش؟ لا بس على الشهر الجاي. في ناس عندها هذا المماطلة منتشرة بين الناس الآن، كثير كثير بشكل ما هو طبيعي. يعني عنده فلوس يستدين، عليه التزامات مالية، مقاول حضر الجنابة، تقول له تعال يا أخي سلم لي فلوسي، يقول لك شيك الشهر الجاي، وهو عنده ملايين أحيانا. هذا يسمى مطل، هذا المطل الإنسان يستظهر منه. يعني تخيلوا، يعني أنت، أنا أمس رجعت خدامة، واضح أم لا؟ لي عند مكتب الخدم 12,000، قالوا لي تعال بعد أسبوعين. ليش عند أسبوعين زين؟ لا نحن لازم نبي خدم ثانيين، ولازم، مش معقولة مكتب عنده سيولة وعنده أموال يقول هذا الكلام. السبب في هذا أيها الإخوة هو شيء واحد لازم تفهمونه، هم الدقيقة والثانية عندهم تفترق. أنت لما في التجارة الآن، لما تعامل التجار، لما تيجي تقول له والله أنا أريد منك مبلغ، لما يصدر لك تشيك بعد أسبوعين، هو مش التشيك الوحيد اللي يصدر، شركات التأمين مثلا، أنت تطالب شركة التأمين بمبلغ، واضح أم لا؟ لاحظوا لما تذهب إليهم شو تلاحظون؟ حصل منكم هذا الشيء ولا؟ أنا حصل لي معي أكثر مرة، لما تروح أنت تشوف مبلغ التأمين، شركة التأمين لما تعطيك التشيك اللي أنت تبغى تستلمه، تشوف التشيك بعد شهر، بعد أسبوعين، موعد الصرف بعد أسبوعين. طيب تذهب أنت تسأل تقول يا أخي ليش ما يكون الآن؟ ليش ما يكون التشيك غدا؟ يقول لك والله هذه إجراءات البنك وهذه إجراءات الشركة الهدف أيها الإخوة من هذه المماطلة هي شيء واحد، أن التاجر قد ما يقدر لا يخرج الأموال ماله من عنده. هو عنده 20 مليون، 20 مليون هذه لما مش أنت الوحيد، في مليون واحد غيرك ممكن يطالبه، قد ما يقدر بيأخر بيستثمر هذا المال. فهذا مطل، نوع من أنواع ماذا؟ مطل الغني، المطل له صور وأنواع وأشكال. لو أقول لكم في تعاملات الناس لن تنتهي من كثرتها وتنوعها، وهو وسنتكلم عنه عند بعض العلماء من الكبائر، وبعضهم يعتبره من الصغائر. قوله الغني وهو القادر على الوفاء والاقتدار، والمعنى يحرم على الغني القادر أن يماطل بالدين بعد استحقاقه وطلبه. وقوله إذا أتبع، أي إذا أحيل على مليء، على قادر. الشيخ محمد يطالبني مثلا، يطالبني أنا ب10,000 وأنا أحلته على علي، لابد أن يكون علي غني قادر. طيب لو ما عنده فلوس، ما شو فائدة الحوالة؟ لو لا يستطيع أن يسدد له المبلغ، ما الفائدة من الحوالة؟ لابد أن يكون الشخص الذي يتبع عليه لابد أن يكون مليئا، يملك المال بحيث أنه يؤدي ماله الحق، وإلا لا يكون للحوالة أي فائدة، بالعكس تكون سببا للعداوة والبغضاء. تروح أنت عند علي وقت السداد، يود الحلال طلع لي فلوسك من صلاح، قال لك والله أي فلوس، أنا ما عندي أصلا فلوس، أنا بروحي فقير، أنا بروحي محتاج، أنت عريان كما يقول المواطنين، عندنا مثال عريان لا يدع على ماذا، على مفصخ، أنا بروحي منتهي أصلا، كيف هو حالك علي؟ واضح أم لا؟ وهذا حصلت مرة معي، أحال لي شخص على آخر من مبلغ من شخص آخر، فهذا الشخص يقول أنا أصلا ما عندي، كيف هذا حولك علي؟ واضح أم لا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال مليء، يعني قادر. المليء عند العلماء على ثلاثة يعني، أو كون الشخص مليئا عند العلماء له ثلاث ضوابط. الضابط الأول أن يكون ما مليئا بماله، يعني قادر. ثانيا أن يكون مليئا ببدنه، يمكن إحضار هذا الشخص إذا حصل اختلاف عند مجلس الحكم. أنت أحلتني على شخص قبل الحوالة، تعرفون إذا قبل الحوالة ووافق عليه أصبح ملزم، يينا وقت السداد قال لك والله أنا أسمح لي، وهو يملك المال، القاضي لابد أن يكون يستطيع أن يستجلبه، وإلا ما الفائدة؟ ثالثا أن يكون مليئا بقوله، لا يكون مماطلا. هذا الحديث أيها الإخوة من أحاديث الآداب المعاملة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يأمر المدين بحسب القضاء، يأمر المدين بحسب حسن القضاء، ويأمر كذلك المستدان بحسن الاقتضاء، ويرشد النبي صلى الله عليه وسلم الغرماء إلى حسن اقتضائهم، وهو أنهم إذا كانت لهم حقوق عند الناس فإما أن يكونوا أصحاب غنى ومال وقدرة، فيجب عليهم شرعا أن يؤدوا هذه الأموال ولا يعني يماطلوا فيها لأنهم أغنياء. كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من اقترض منهم أنهم إذا أتبعوا على أغنياء وعلى أشخاص يستطيعون لهم الوفاء أن يقبلوا هذه الحوالة، لأن فيها نفع وفيها خير وفيها حسن اقتضاء وفيها تعاون على البر والتقوى، خاصة إذا كان الغريم في بلد والمقترض في بلد آخر، ووجد من البلد ما يمكن أن يستوفى من ذمته الحق فليقبل هذه الحوالة. أنا موجود في الإمارات، أنا مقترض من شخص في بريطانيا، عرفت كيف؟ وهذا الشخص في بريطانيا يوجد أشخاص هنا في الإمارات يعني هو يطالبهم بأموال، فقال لك يا أخي استلم بدل ما أنا أعيك وأصل إليك وسفر ما سفر، خذ هذه 10,000 من شخص موجود في بلدتك فليقبل هذه الحوالة. فوائد الحديث: تحريم مطل الغني ووجوب وفاء الدين، وهذه مسألة مهمة. لفظ المطل أو المطل يشعر بماذا؟ يشعر بأنه لا يحرم، إنما هو بحسب حال ماذا؟ الوفاء عند طلب أغير. يعني المطل أيها الإخوة عند العلماء لهم فيه تفسيرين. من أهل العلم يرى أن الشخص مدام يملك ولم يؤدي هذا مماطل، ولو لم يطلب من، يعني أنا اقترضت من الشيخ 10,000 وهو لم يطالبني أصلا لكني أنا مليء قادر، قالوا مدام أنه غني وقادر يجب عليه الوفاء ولو لم يطلب، وإلا كان مماطلا. القول الثاني أن المماطلة لا تكون إلا بالطلب، فأنت قد تقرض شخصا مبلغا معين ولا يطالب فيه والأمور عند طيبة وتمشي الأيام، إذا طالبك بالمبلغ وأنت تملك هنا جاءت ماذا؟ المماطلة.
واضح
أم لا؟ وهذا هو الصحيح، أنت صاحب الدكان يطالبك بفلوس صح ولا أحيانا، فأنت ما متعود خلاص ما تسدد له إلا مثلا بعد كل فترة أو يعني مدة. لا يمكن أن كل شخص يأخذ منك دين أو أنت يطالبك بشيء وأنت تملك أنك تعتبر مماطل. المماطلة الحقيقية أن يطالب بالدين وأنت تملك وتبدأ ماذا؟ حضرتك تؤخر. وهذا قيد مهم. التحريم أيوة له خاص بالغني المتمكن، يعني الشخص الفقير وقت سداد الدين ليس عنده ولا يعتبر هذا ماذا؟ مليء، ولا يعتبر مماطل، هو ما عنده أصلا. رابعا تحريم مطالبة المعسر وجوب إنظاره للميسرة. شخص يا أخي أنت مقتدر مال وجاء وقت الوفاء وما عنده ويصبر، الله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. مفهوم الحديث أيضا عدم وجوب قبول الحوالة إن كان المحال عليه غير مليء، وهذا صحيح. أنت تحيلني على شخص غير غني ليس لا يجب عليه شرعا أن ماذا؟ أن أقبل. ما أدري ناخذ مسائل الحديث أو أننا نرجئها للدرس القادم، في تقريبا عندنا 7 مسائل نرجئها للدرس القادم إن شاء الله. وفق الله جميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس القادم سنأخذ إن شاء الله، نحاول نضغطكم شوي زيادة، سنكمل الحوالة وندخل في باب الإفلاس ونحاول أيضا نكمل معها الشفعة إن شاء الله تعالى.